أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم علينا المستحق للعبادة والذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها المؤمنون والمؤمنات، في رحاب الله ومع آيات كتاب الله والوقوف مع تفسير بعض الكلمات وتأويلها، وعلى شيء يسير من فنون أسرارها، لأن القرآن الكريم يحمل أسرارا عظيمة ودقائق كبيرة ونكتا غريبة وأشياء تحتاج إلى تدقيق واستنباط، والإنسان يتعرض بمفهومه لأن يأتي ببعض ما يكون من تأويله الذي هو تأويل لا تعسف به. هناك من يتأول، هناك من يضع للقرآن ما يصرفك عن القرآن الكريم، يبعدك عن الآيات وعن الحقيقة، يقول قولا وهو بعيد في الحقيقة. الأهم أن تمشي الأمور فقط أو ليغطي جانبا من كلامه، من محاضرته، من خطبته، من وعظه، من كتابه إن كان يكتب، فتكون تغطية فقط. القرآن يحتاج إلى بذل عواطف نفسك معه، بمعنى أن تندمج مع القرآن الكريم وتجد على شيء مما علمك الله تعالى وألهمك، وتتعلم شيئا كثيرا. كان في بعض الحالات حتى النبي صلى الله عليه وآله حتى على المنبر يقرأ آيات لأنها مفهومة، وأيضا يعطي معناها. وكان ابن عباس رضي الله عنه ممن يقف على المنبر لتفسير القرآن الكريم، وأخذت عنه بعض التفاسير أيام ما كان يلقيها حتى على المنبر، سواء كانت خطبة جمعة أم غيرها، يقف ويتحدث وتلقاه الأواخر عن الأوائل هكذا. ونحن بحاجة باستغلال في شهر الخير، في شهر الفضيلة، في شهر الصيام والقيام الذي من صامه إيمانا واحتسابا غفر له، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له. عندما تكون ما هو القيام فقط مجرد الركوع والسجود، في واحدة منها أن تقوم مثلا بتلاوة القرآن، تقوم بالذكر، تقوم بالاستماع، تقوم بالمعرفة، تأخذ علم في ذلك الوقت، ربما كانت لحظات أكثر أجرا من أدائك للصلاة، لأنك بتتعلم معها معاني كتاب الله، وبتكف مع آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه بيعالج القضية الأولى هي قضية العبادة، فإذا تعالجت خلم عن القضايا الأخرى، القضايا الفردية، القضايا الأسرية، القضايا الاجتماعية وهكذا. حيث أن القرآن بيكون شامل منهج، ما هو فقط مجرد مثلا مواعظ. القرآن فقط مثلا للوعظ، فنعم أن بعضهم بيتخذ القرآن الكريم لا أيام لا به موت ولا كذا ولا عزاء ولا ما هو يسمع عن كتاب الله ولا هو يقف معه ولا هو يتناوله، وهذا خطأ. القرآن هو منهجية حلت به مشاكل عالمية، مش في مشكلة فردية لواحد، معالجة الفرد الواحد معالجة لملايين المشاكل التي تحصل في هذا النطاق. ونحن نأخذ آيات كما قلنا في ليالي المباركات، وهكذا أكملنا العشر الأولى أو الثلث الأول لندخل في الثلث الثاني، معنا بقي الثلث الأوسط ثم الأخير انتهى. طوبى لمن عمل، طوبى لمن حصل على معلومات قوية يستفيد بها روحه وتنمو بها قوته وتنمو بها فكره وعقله وتزداد روحانيته. يا لها من طريقة، يا لها من طريقة عظيمة. عندما تنمو عندك هذا في هذه الليالي، ليالي الغفران، اللهم صل على محمد وعلى آله. في ليالي الغفران وليالي الخير، لأن الليالي الأولى هي ليالي رحمة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاءتنا يعني أولها رحمة. إن شاء الله نكون ممن قد رحمهم الله أو ممن شملتهم الرحمة. والآن المغفرة والاستعداد بالاستغفار، الاستغفار الحقيقي، رد مظالم العباد، رد حقوق الخلق، عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى، هذه استغفار. بعدها يقول أستغفر الله العظيم. إذا ندم وعادت إليه هذه الأمور يقول هذا القول ويفعل هذا الفعل ويستغفر الله سبحانه وتعالى. لأن الاستغفار حتى من معاني استغفر والتوبة، معناها حتى الإسلام إلا من تاب، جاءت بمعنى بعض الآيات بمعنى الإيمان والإسلام في سورة البروج، الذي عذبه أولياء الله والذي كانوا على معتقد يرضي الله وأحرقوهم، الله تعالى قال إنه يعذبهم عذاب شديد كما عذبوا ذولية، كما عذبوا أولئك أهل الأخدود. وإلا أن يتوبوا، والتوبة تعنى هنا بهذا المعنى، التائب إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو كأنه ما منه لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هو هذا الذي يعلن إيمانه ومصداقيته وعدم العودة في ماذا؟ في العمل مرة أخرى، يعني أنه ما بيعود إلى هذا العمل الذي من أجله استغفر وتاب وعناب. وهم يعلمون، ما بيصروا على أفعالهم وعلى بعدهم عن الله سبحانه وتعالى. هذا هو الواقع الذي يشملنا نحن نستغفر ونعود إلى الطريقة الصحيحة والأوامر الإلهية والأوامر الإلهية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. أوامر الله هي التي يجب أن نلتزمها، واليوم مع آيات اكتطفناها مهمة جدا. هذه الآيات بتنبهنا إلى أمور مهمة. يقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ما معنى قضى؟ بمعنى حكم وأمر وألزم، معناه ألزمكم، حكم عليكم، أمركم، هي من معاني القضاء. وإن كان للقضاء عدة معاني، في هذه الآية معناها ألزمكم الله، يعني مما نزل عليك يا رسول الله، مما نزل عليك أول شيء الأمر أن العبادة خاصة بالله، العبادة خاصة بالله، من بيدعي شريك لله سواء من البشر من الجن من الإنس من الملائكة فهو غير مؤمن ولا هو عابد لله، هو من عبيد الله وليس من عباد الله، ليس من العباد لله، العباد لله لا يشركون مع الله أحدا، إنما ضر الأمم السالفة حتى رغم من قد معاهم يعني دين وردوا هذا الدين أغوية، حتى قالوا إن عيسى ابن الله وقالوا إنه ثاني مع الله تعالى وأمك كذلك ثالث وروح القدس إلى آخره. فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الله حرم العبادة مع غيره أبدا لأي أحد، سواء كانت عبادة سجود أو غير سجود أو سمع وطاعة، لذلك حذر حتى من عبادة إبليس وجعلها عبادة، وأنتم ما بتسجدوا له ولا حد تسجد له، لا من كافرين ولا من غيرهم، ما قد حد سجد لإبليس، ومع ذلك حذرت أن تعبده، أن تكون عبدا للشيطان الرجيم، بمعنى تابع له. فالعبادة التي تعنيها الآية القريبة بمعنى أن العبادة ليست إلا لله خالصة فقط دون غيره. وظلت الأمم في هذا القيد وفي هذا الضلال. والإسلام ليش جاء نقي؟ جاء نقي، جاء دين طاهر، جاء دين نظيف، ما فيه من اعتقادات الشرك أي شيء، ما فيه ولا أي اعتقاد شركي، كله عبادة الله الواحد الأحد، كله طاعة الله سبحانه وتعالى، العبادة لله لا لملك وقدم ملائكة ما لا يمكن، ولا لنبي وقدم أنبياء لا يمكن، ما بش عبادة إلا لله. ديننا مخلص إخلاص كامل، حنيفا مسلما غير مائل عن الطريق أبدا، صراط الله العزيز الحميد الذي أمر به الأنبياء والمرسلين، مئات الأنبياء وآلاف الأنبياء جاءوا إلى الناس مبشرين ومنذرين يدعون إلى عبادة الله، أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، كلها كذا في سورة الأنبياء وغيرها، أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الله الله، تحذر من هذا النقطة. وسواء كان الشرك كما قلنا يأتي بالطاعة يأتي بالسمع، أيضا كذلك بالقلب أحيانا، أن تكون مراعيا عادك نقدك مخلص لله لتظهر للناس بمظهر الديانة أو بمظهر العبادة، هذا أمور قلبية، لكن واحد ينظف نفسه لا يستطيع الاتهام، وإن كانت تظهر ملاحظات تبدو هذه الخصال على أحدهم، لكن هي أمور قلبية، والإنسان لا بد أن يكون مخلص لله تعالى، ومن كان مخلص لله هو عيبتي، هو مثل الكنز تحت الأرض لا بد يظهر ويميزه الله على غيره قطعا. إذن أول شيء قضاه الله هي العبادة له وحده، لكن لا نشرك مع الله غيره، أبوينا، الأب، الأم، الأخ، القريب، الملك، الكذا، المرشد، الداعي، الكذا، المعلم، أي واحد، القائد لنا، ما نشرك مع الله أحدا، أن نطيعه، لكن نطاق القرآن الكريم وعوامر الله سبحانه وتعالى. كان الأمر الإلهي العظيم يقتضي عبادة الله الواحد الأحد وحده. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قولوا لي. تعبد الله سبحانه وتعالى وترتبط به، ولا تعبد مئات الآلهة، آلهة نفسك، آلهة هواك، آلهة الشيطان، آلهات مصنوعة بشرية من الإنس من الجن من أي كان. احذر كل الحذر، واجعل كل عبادتك مخلصا لله، لن تشتي تقبل. إذا كان الإنسان يريد أن يقبل الله منه فلا بد أن يكون مخلصا، لا بد أن يتخلص حتى لا يشرك مع الله أحدا. ثم إذا مكنه الله من ذلك، قال له الله الاهتمام لبناء الأسرة وتكاملها وتكاتفها، تعيش في الصالحة وفي أمة الصالحة، قال وبالوالدين إحسانا. الأب والأم لهم دور كبير في حياتك يا أخي. الأب الأم لهما دور عظيم في حياتك، وجعلهم الله سببا في وجودك. ثم لما وجدت، بل من عند ما لقحت وتكونت، حملتك أمك المسكينة، لا تنسى هذا، تذكر ذلك، حملتك وتحملت أيام الحمل وأيام الحمل كامل وثقله وإلى آخره، وهي تعاني وتحملك معها وتحافظ عليك كل المحافظة ألا يصيبك أي شيء، والكل بينتظرك، كل واحد بينتظرك من الأب والأم، فرحين بقدومك، فرحين بما يدي لهم الله. ولا بنت كانت أو ذكرا، بنتا كانت أو ذكرا، ضيفا جديدا وعزيزا غاليا عليهم، وقد استعدت الأب بالنفقة ومحتاجاتها، واستعدت الأم أن تقاسي آلام المخاض الشديدة التي ربما أنها ستموت، ستموت فيها، وبعضهم مات، بعضهم وقع عليهم الوفاة. تحملت هذا التحمل وأخرجت إلى هذه الحياة، ثم أرضعتك من ذات نفسها، وخاصمت عليك القريب والبعيد، والخصام شديد، بتخاصم حتى والدك عليه، ووالدك يخاصم عليك، وهكذا تدور الحياة وتبقى التكاليف والإتعاب، وهم كل يوم بيستروا بك، وكل يوم هم بيحبوك، وكل يوم بيحبوا أنك تيروك بخير، لا يصيبك أذى، والله يتمنوك يصابوا بأي أذى، بأي مرض، ولا تصاب أنت، إنهما يتحملان لأجلك. بعض الناس ما بيدرك هذا، إلى نفسه من يوم يكبر ويتمكن ويصير شابا أو قويا ما عطلهم أي جيمة، أصبح وكان ما داري ما قد عانوا من أجله، لذلك ما بيتم الإحسان إليهما ولا بيسارع في طاعتهما. لو قبلتوا قاعة أقدامهما وحملتم نعالهما لكان قليلا من الطاعة. ولذلك رجل حمل أمه وحج بها على ظهره، وكان يداوي يلبسها ويفعلها مثل ما كانت يعني تفعل له وهو طفل، وتأخذ منها القذا وتأخذ منها القذا وهو يفعل نفسه، ما يتكاذى من أمه ولا يتحاشى، ويحملها ويحج بها على ظهره. فقال للنبي صلى الله عليه وآله: هل أتيت حق أمي يا رسول الله؟ قال: لا. أنت بتعمل هذا وأنت منتظر لموتهما لجل تجمل، وهما كانا يفعلان ذلك ينتظران حياتك، اشتاهم يموتوا ولا تموت أنت، لكن أنت بجبدك منتظر لوفاتهم، تتجمل فيهم، بتسارع هذه المسارعة. بعض الناس كساح على أبوي، بعض الناس بالتساوى، وأنت خد وبعدها يجي لك أولاد وتواجه نفس المواجهة، إذا ما هي أعظم؟ بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، ما تواجهوا مصارع ومصائب كثيرة. لا تتساهل لأن أمك ضعيفة أو صارت ضعيفة أو صارت مسكينة، حقها عظيم. نكون صاحب دين يا إخوة، نكون صاحب دين. من واجب الرجل والمرأة أن يحترم أبويهما ويعظمانهم ويقومان بكل ما يستطيعوا، لأنهم الحياة، بل هم الأمان له، بل هم الجنة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روح عن جبريل أن جبريل قال له: من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يغفر له فأبعده الله. فقل آمين. فقلت آمين. هو مثله، مثل موسم رمضان، من أدركه وما غفر له يحين يغفر له. ومن أدرك أبويه وما كان سبب لمغفرته هو نادم، هو مبعد عن الله. بعضهم يصلي ويصوم لكن ما هو مؤدب مع أبويه. والله تعالى في هذه الآية يرشدنا ويقول: لا تقل لهما أف. أف تتكلم من، تتكون من حرفين. لا تقل تضجرا، مثلا فيهم ريحة حرك وتدخل، أو ريحة حاقد بيخرج عليهم شيء من الأذى، وتقول أف أف، ما يجوز له. تتعفف تضجرا منهم تعبا، أو من رائحتهما، أو من كذا. الله المستعان. بعضهم بيقول بم بدل بم، فيقتل أبوه ولا يبالي ويدور كيف يقتله. لأن قد الله استضاع، يعني وصلت قساوتنا إلى حد كبير. من هنا فقدنا النظام الأسري والاجتماعي والنظام الصادق والنظام العظيم ونظام الحياة. هذا مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بشر عاق والديه بالنار. بشره، مثل ما يقول الله: فبشرهم بعذاب أليم. تحكم، البشارة هي في الخير، لكن مقابلها يعطي التحكم. هي يقول له يبشر عيلاقي جهنم، عاق والديه في النار، عاق والديه حيكون بعيد عن الله. عندما يدخل على أبويه يخفض جناح لهما سمعا وطاعة، إذا خالفا في رأي ما يظهر لهم أنهم مستعد للتنفيذ، يتفاهم معهما تفاهم بكل طريقة. فإن أصر قبل منهما ما لم يكن في معصية الله، ما هو يقوم من النوم يقاتلهم، يضرب ينتفع يهتك، يا ويله يا ويله من لقاء الله. ما هو هذا البعد الذي هذه القساوة بجبد بعد عن الإيمان؟ هذه مضرة كبيرة، هي من الكبائر، من الكبائر. بتم لو معك حسنات بتطيح الحسنة وتبقى السيئات. والله يقول اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ما قال كذا إلا مع المؤمنين، قال اخفض جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني كن ادعي لهم، كن ادعي لهم في صلواتك، ادعي لهم في تهجدك، ادعي لهم في عبادتك، ادعي لهم في اوقاتك، ادعي لهم في حياتهم، صلهم، تصدق عليهم، قابلين منك. لا تتركهم احياء ولا امواتا. قم لك منها انك نوع مما امرك الله. كان هذا شيئا عقليا وهم قد قتلان هذا، لما ابنك وابنائك يوم يأتوا كيف بتكفل بهم وكيف بترعاهم؟ وتعن وتضجر، لا يطلبك أبوك شيء ولا يطلبك أمك خدمة ولا منفعة ولا حاجة، وتقوم متضجرا تائبا وتسلط عليه حتى زوجه وأهله وإلى آخره. يسلط عليه الله في الحياة عمى، فهو أعمى في الدنيا والآخرة. ليش ما ينتقل أمر الله ويخفض نفسه ويقول قولا كريما؟ بلغني أن بعضهم بيسب أمه، بعضهم يسب أباه، يلعن ويسب ويشتم ويدي كلام جارح جارح، نعوذ بالله. يعني تتشعر الأبدان، والله بيخاف واحد من الناس. ما قد عدينا حقهما ولو ما نتكلم عليهما، لا بد نتضع لهما ونطيعهما ويسامحونا. أيضا مطلوب منهما المسامحة، لأننا مقصرون في حقهم قوي، لأننا مبتعدون عنهم جدا، لأننا لا نعطيهم حقوقهم. الله عالم أننا نحبهم وأننا نريد طاعتهم وأننا نسارع في ذلك، لكن نحن مقصرون، نعترف بذلك. لهم حق كبير في حياتنا في أيامنا. استقلال حياتهم فرصة، نقدم عدم في الحياة هي فرصة كبيرة. ولا تنساهما حتى بعد الممات، استغفر لهما. فربما لو كان عندك قصور في بعض الحياة، بعض القصور تغطي حتى بعد الممات. بعضهم بيطيع والدي لا بس بعض الطاعة بما يرضيان عنه، حتى إذا صار غريبين ضعيفين محتاجين، ما ذو وصلهم بعد الموت نهائيا، لا بآية ولا بسورة ولا بصدقة ولا بدعوة. جفاء والجفاء ما كان نمشي لاهث بعد الحياة الدنيا، بننسى هذه المعاملة العظيمة الذي علمنا الله تعالى كيف نكون نقول معهم. لو كانوا حتى بيفضلوا بعضنا على بعض، بعض الإخوان، هذه أشياء قلبية، هو من واجب الأبوين ألا يظهر ذلك. لكن لو وقع الإظهار لم يكن عليهما في ذلك وزراء، بل تضيعهما لو فيك تحس منهما ما بيعطوك قيمتك، لكن ما المحبهم يحبونه. ما هناك أب ولا أم لو هما يحبان ولدهما أكثر مما الولد بيحبهم قطعا. يمتثل لأصحابه، يتأدب مع الناس، يتأدب مع الآخرين، ويكفو أبوه ويكفو أباه ويكفو أمه. يعني هذه مسألة خطيرة، هذه بتنتشر في المجتمعات إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لذلك بواجبنا أن نذكر ونعظ، احنا نستفيد منها سواء كانوا أباءنا أحياء أم أمواتا. لهم حق كبير نهابهم حتى اليوم، وإن كانوا قد ذهبوا لابد نهابهم ونرى لهم قيمتهم، وهم الأصل فينا، وسنسأل عنهم أيضا. لابد يكون بالترابط بيننا. أما الجفاوة والله ما بتعود على واحد إلا بمعاصي كبيرة، حقهما عظيم. بعض الناس يقول قد كان بديله فدي حق جهالي أتيها له، بضيع بفعل بترك ما قد سوالي. الله المستعان، لا ما سبر لك أي حاجة، من واجبك أن تضيع، من واجبك أن تستمع. خليه ما سبر شيء، ولا من سبرك؟ من هو الذي انتميت إليه وانتسبت إليه ووجدت وأنت تنتمي إليه وتعيش في داره ويسمع في قبنه وهكذا ونحو ذلك؟ من خير أبيك أنت إلى أبيك وأمك يا هذا؟ ضعهما موضع الكرامة والاحترام، ضعهما تاجا على رأسك، تكون لك تاج فعلا في الآخرة إن أضعتهما حق الطاعة. قبل أن نسألهم هم أن يعفو عنا وأنهم يسامحونا، ويسعوا في مسامحتنا، لا نتضجر، لا يطلبوني شيء، لا يأخذوا علي شيء، حيفعلوا بي، حيتركوا بي، هم اللهات، وين أنا كمن لك؟ لا يطلب بي وعم الدنيا الذي أملكها عدا ستر عورتي لا أعطيهم. وهذا من حق واجب علي. وكان هناك كما يقال رجل، والله أعلم بصحة الرواية، لكن قد ذكرت وقيها تسرية، يعني بياخذ من عند ابنه بعض حاجة، وابنه مقصر في حقوقه، وابنه ما بيعطي حاجته، وابنه ما بيفعل كذا، كان يأخذ لكن الابن قسى غاية القسوة. والمشكلة أن السار بنفسه، يعني المشكلة هذه أعظم وأكبر، أن السار بنفسه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويخبره، ما بيقول له يقول النبي فعل بي والنبي كذا والنبي كذا. طلبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلبه لعند التالي. فلما وصل الأب إليه قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قلت الليلة؟ الليلة ما قلت وانت قبل في الليل قلت حاجة قصيدة قال والله يا رسول الله ما نطق بها لساني إلا الوحي أخبرك. قال والله ما قد نطق بها لساني ولا تكلمت بها لأحد وأنها وقالها أمليها علي وأنا أمليها الآن عليك. نسمع ما قاله أمام النبي صلى الله عليه وآله وفيها عظة وعبرة لكل أحد. قال غدوتك مولودا وعلتك يافعا تعل بما أحمي عليك وتنهل إذا ليلة ضافتك يعني نزلت به بالسقم لم أبت عبت يعني أرقد لسقمك إلا ساهرا أتمنمل. فعلا ما ليلة إلا وأنا أبكي عليك وإذا مسك أي أذى حمى برد إلى إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل. فلما بلغت السن بلغت السن والغاية التي أو الولد التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جوابي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل كأنك أنت المنعم المتفضل بفظاظة بجساوة. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل وسميتني بالمقند فعله وفي رأيك التفنيد لو كنت تعقل. نعم معك عقل خرف أنت ما بتحكم الدنيا. فتبخلوا بالود اليسير على أب بك الدهر مشقوفا وعناء موكل وقد علم الله المهيمن أنني بمالي ونفسي عنك ما كنت أبخل. لله الله بكى النبي صلى الله عليه وآله بكى الحاضر. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله بتلابي بالولد وقال أنت وما أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك وكررها مرار وفيها إذن للأبوين أنهم يأخذوا حاجة دون استئذان يأخذون فقدتهم حاجة دون استئذان من الولد. هذه الأبيات تهتز لها النفوس بل الجبال لا تقرع على الجبال لا تنهد الجبال. فالإنسان يتعظ فالإنسان يخاف من الله ويقرب من الله ويحب أبوه حبا عظيما. وإذا كان قلبك قاسي يتوصل إلى الله بالقرآن يتوصل بالصدقات يعطي أن الله يحبب إليه والده ويكون أحب الناس إليه في هذه الحياة في هذه الحياة من الأحياء على أن يكون هما أحب الناس إليه. هذا هو الواجب هو الواجب على الإنسان أن يفعله. والبحث عظيم وكبير وقد أطال فيه أهل العلم وتكلموا لكن اقتطفنا منه مع الآية الكريمة ما نحتاج إليه. فلا بد يكون يتذكر الإنسان ويخاف من الله ومن الذنوب التي عليه وسعى إلى أن يكون من أولياء الله من الطائعين لأبويه من الساعين في طاعتهم بل وطاعة من مضى من الآباء والأمهات وصلتهم كلهم لهم فضل على الإنسان. فالإنسان يقوم بهذا الواجب وقد قرن الله بعد عبادته الخاصة به بالإحسان إليهما والطاعة. ما منعنا من الطاعة منهما إلا في معصية الله في معصية الله فلا تضعهما. ومع ذلك وهم كفار وصاحبهما في الدنيا معروفا وهم كفار وقال اصحبهما ودي لهم وقلنا ضع معروفك لهما لا تنساهما لأنها الأب والأم لهم شيء كبير وقدر عظيم. أسأل الله أن يجعلنا ممن أطاع والديه وانتقع بهما في حياتهما وممن جعلنا واصلين لهم في الحياة وبعد الممات. حتى نرضاهما، وأن يغفر لوالدينا وأن يعظم لهما الأجر والخير وأن يعطيهما أعظم ما أعطى والدين، بحقه لحق عليه وبحق جلاله وبجاه النبي وآله. اللهم اغفر لهما وارحمهما واغفر لنا وارحمنا، ولا تؤاخذنا يا رب العالمين، واعفو عن التقصير منا، أنت ولينا ومولانا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.